ثم بعد ذلك ذكر مسألة تتعلق بالصوفية وبالسحرة بعدما انهى الرسالة أتى بسؤال يتعلق بالصوفية وبالسحرة. نعم.
فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاديف، فما حكم ما يأتون من تلك الأمور فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها؟ قلت أما المتسمون بالمجاديف الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها من لفظها العربي فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين سنن التلبيس والتزيين. لما بما أن إطلاق الجلالة مفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زاد إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر هل أتى في لفظ من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريمها
بلفظة
إذ الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمسه وذله في مكان صحيح. ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان أحمد بن حسين وعبد القادر والعيدروس، بل قد ينتهي الحال إلى أنهم يفقون إلى أهل القبور من الظلم والجور كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباههما. وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. فإن قلت
يقول المؤلف رحمه الله إن يريد أيضا شبهة، وهو أن يقول ان قد يتفق للاحياء وللاموات ان يتصل بهم جماعه من بهم يفعلون خوارق من العاده يتسمون بالمجاديف، فما حكم الانسان اليهم وما حكم فعلهم؟ يقول المؤلف رحمه الله هؤلاء المسلمون يتسمون بالمجاديف الصوفيه يتسمون بالمجاديف الصوفيه، وبعضهم يزعم منه التصرف بالكون ومجاديف وهم ضعفاء العقول، ويزعمون ان بعضهم يسمى المجاذيب وانه ليس له عقل وقد يكون مرضي على في ذباله وتكون شعوره واظافره كلها مفروكه، ويقول ان هذا من الاطفال اللي يتصرف في الحوض وهو مرضي ولا عقل له نسال الله العافيه. هذا يقول هذا من الاعتقادات الفاسده والخوارق العادات التي تفعل عن طريق الشعوذه، ويقول هؤلاء يسمون بالمجاريب والصوفية يزعمون أنهم يذكرون الله وهم على طبقات الصوفية يجعلون نفسهم طبقات عامة وخاصة وخاصة وخاصة، فالعامة كلهم لهم ذكر، فالعامة يقولون ذكرهم العامة الأنبياء والرسل ذكرهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، وأما خاصة يقول ما يحتاج يقول لا إله إلا الله لفظ الجلالة خاطب الله 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 هذا الله 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 حتى يبعوه ليك يقول الله الله من العصر حتى يأذن المغرب حتى يدور ويسهل الله 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 هذا ذكر هذا ذكر مجالي وذكر خاصة وخاصة وخاصة يقول ما يحتاج يذكر لفظ الله يقبلها هذا ذكر الخاصة خاصة الخاصة عند الصوفية، فخاصة الخاصة هو والخاصة الله 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 ما تفيد يعني كلمة ما في هي جملة مفيدة لا بد تضيفها لجملة أخرى حتى تفيد الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فالذي يذكر الله الله ما يسمى ذكرها لأن كلمة واحدة ما تفيد ليس جملة مفيدة لا بد تضيفها كلمة أخرى وذكر العامة الله أكبر سبحان الله والحمد لله ثم العامة ثم الأنبياء والرسل وأسماءهم وبالعامة وثم اللي ترقوا عنه عن هذه الدرجة وأنكروا أفعالهم وصفاتهم فجعلوا صفات لله انت سقط عن التكاليف وأنكرهم الله 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 وخاصة الخاصة الذي لا يصل يقول بوحدة الوجود إنكارهم هو إشارة إلى الله هو يقول مؤلف رحمه الله ينكر عليهم مثل هذه يملكون لفظ الجلالة بأجسادهم الله الله ويقولونها بأسنتهم ويأخذونها من لفظ العرب فهم أجداد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون جمع حمار حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حول التلبيس والتزيين لماذا؟ لأن إطلاق الجلالة مفردا عن إخبار عن هذا قولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد ما هي جملة مفيدة وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف لإخراج عن لفظ العرب ثم إخلاءه عن معنى من المعاني ما في معنى الله الله وفينا كلمة الله أكبر يضرب مثال ولو ان رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصرجا يقول زيد 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 ماشي زيد مش معنى وبدل ان يسلم اخرى لعد ذلك استهزاء واهانه وسخريه فكذلك يقول الله 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 سخريه واستهزاء ولا سيما اذا زاد ذلك تحريف اللفظ الى حرف اللفظ ثم يقول انظر هل اتى في لفظه من كتاب السنه ذكر الجلاله في افرادها وتكريمها هل اتى دليل من كتاب السنه يقول اذكر الله 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 ما في لا بد تضيف الى كلمه اخرى اذ الذي فيها هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل وهذه أذكار رسول الله وأدعية القرآن وأصحابه خالي عن هذا الشهيق والنهي والنهي ثم الشهيق الله 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 هو هذا الشهيق ما في دليل يدل على أنها ذكر حتى تضيف إليها كلمة أخرى الذي اعتاد من هو عن الله وعن هدي رسوله وشمت وجل في مكان الشهيق ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسمى جماعة من الغوثة يعني يقول الله ابن الله مثل ابن عوائد الله ابن علوان الله يا ابن احمد التوحيد الله يا عبد القادر الله يا عزروس بل قد ينتهي الحال الى انهم يفرون الى اهل القبور من الظلم والجو فعلي الرمان وعلي الاحمر واشباهها يقول فقد صار الله سبحانه ورسوله واهل الكتاب وعير الصحابه على ادخالهم في افواه هؤلاء الضلال لان هؤلاء يقولون ان الله صار النبي ما يقولون الله محمد او يقول الله اهل الكتاب وعلي وفاطمه والحسن الحسين وصارهم الله عن افواه هؤلاء ما يقولون الله يا حسين كذا وقد يجمعون انواعا من الجهل والشرك والكفر لكن قد يقول بعض الشيعه قد يفعلون مثل ما قال لك الموال قد يقول الله ويسلم الى علي او شاء وحسين نعم
فان قلت انه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلاله ويضيفون اليها عمل اهل الخلاعه والبطاله خوارق عادات وامورا تظن كرامات كطعن انفسهم بالالات الحاده وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب واكلهم النار ومسحهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام قلت هذه أحوال شيطانية وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء لما هتف هذا الضال بأسمائهم جعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء لله تعالى فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجلوب أو السالك شريكا له تعالى وندا إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا ندا وصيرت هؤلاء الأموات مشركين وأخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المغمسين في بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله تعالى سجدة ولا يذكرون الله وحده فإن زعمت هذا فقد أثبت الكرامات للمشركين والكافرين والمجانين وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان وهذا أمر مقطوع بوقوعه فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع وتعلمه ليس بالعسير بل بابه الأعظم هو الكفر بالله تعالى وإهانة ما عظمه الله من جعل نصحة في كنيف ونحوه فلا يكثر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال وهكذا الذين يقبلون الأعيان بالأسحار وغيرها.
نعم يقول المؤلف رحمه الله إن قلت إنه إن هؤلاء الذين صوفية الذين يذكرون الله ويقول تلاله الله الله يضيفون إلى ذلك عمل أهل الخلاعة والبطالة يضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارق العادات وأمور تظن كرامات فطعن أنفسهم بالآلاف الحاجة وحملهم لمثل الحلش والحية والعقرب وأخذهم النار وبسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجساد. يقول هؤلاء الصوفية بعضهم يضم إلى فعله كونه الصوفي وكونه يذكر الله ويقول الله الله ويذكر لفظ جلاله بأسلحته مع ذلك يفعل أفعالا تحريم. بعضهم يضيف إلى هذه أعمال وخوارق شيطانية مثل يظنها كرامات ويقول لك إن معه كرامات وإنه ولي ويذكر الله 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 ومع ذلك خوارق شيطانية مثل ويجعل يسحر الناس بأبصارهم ويطعن نفسه بالآلاف الحاجة. معلوم هو يطعن نفسه بالآلاف الحاجة ما لكن هو يشبع عليهم يسحر الأعين ويخيلهم أنه يطعن نفسه وما يطعن يمر به حوله مثل ما يفعل بعض السحرة يخيل الناس أنه قطع رقبة فلان يأخذ رأسه ويكون أمام أعينهم انقطع وهو ما قطع لكن سحر أعين الناس مثل ما يفعل بعض السحرة يأتي إلى البعير ويخيل للناس يجعل السحر في عيونهم فيخيل لهم أنه يدخل في فم البعير ويأخذ من دبره ويأخذ من دبره ويدخل من فمه وفي الواقع أنه يأتي حوله لكن الأبصار هي بسحورة. هذه كلها من أفعالها ومثل ذلك حملهم مثل الحنش والحية والعقرب يكون يأكل النار في فمه وينسح إياها بالأيدي ويتقلب ويدخل النار كل هذه من الأعمال الشيطانية كلها يضمونها إلى ما هم فيه من التصوم. ولهذا قال من توس هذه أحوال الشيطانية وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات. الأعمال هي الكرامات هذه أعمال الشيطانية أو حسنات الأحياء. لما هتف هذا الضال بأسمائهم هذا الضال المشرك هتف بأسمائهم جعلهم مجادا وشركا لله في الخلق والأرض أعتقد أنهم يتصرفوا في الكون وأنهم كذا. فهؤلاء الموتى أصحاب القبور أنت تفرض أنهم أولياء لله فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب المجذوب هذا الصوفي أو الشارك شريكا لله تعالى وجدا؟ ما يرضى. إذا كان صالح ما يرضى. إن زعمت ذلك وأنه راضي فقد جئت شيء إدى أمرا عظيما وصيرت هؤلاء إلى أموات مشركين وأخرجتهم وحاشهم عن ذلك عن دائرة الثاني والدين حيث جعلتهم مجادا لله رضيا فرحين. إذا كان لو كان يرضى صاحب الغرض يفعل بها قصة الطاغوت صاروا الشرك وما يرضى. كيف تصير الطاغوت تجعله مشرك وزعمت أنها بكرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين السبعين بكل باطل المغابسين في بحار الرذائل الذين لا يسلمون لله سجدة أو الصوفية ومشعوذون لا يسلمون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. فإن جعلت هذا وقلت أنها كرامات فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين يعني ما سبق على الصوفية وكذلك الممخرقين علمت أن هذه أحوال وأفعال طاغوتية والطاغوت الذي تجاوز حده وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانه من هؤلاء الضلال معاورة من الفريقين. وقد ثبت في الحديث أن الشياطين والجان يتشكلون إلى الشياطين الحية والثعبان هذا أمر مقطوع قد يتشكل الشيطان بصورة حية أو عقرب أو قط أو كلب وهذا أمر مقطوع فهم الثعابين الذين يشاهدهم الناس في أيدي المجاذيب قد يكون في يد ثعبانه جن يتصور وهو ذكر الله وسميه جهل. وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع السحر تعال أنواع يتعلم وليس بالعكيم وباب بل بابه الأمر هو كفر بالله. إذا أراد يتعلم السحر يكفر بالله كيف يعني يطلب الساحر منها يكفر بالله أن يعني يسب الله أو يسب الرسول أو يعني يطلب منها أن يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة فهذا كفر والعياذ بالله علمه السحر. ولهذا قال بل بابه الأمر هو كفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل المصحف في كنيس ثم يجعل المصحف في كنيس في بيت الخلاء أعوذ بالله. فلا يذكر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق يظن أن هذه خوارق وأن هذه كرامات ويفعله الشيطانية. يقول مالك إن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال وهكذا الذين يقبلون الأعيان بالأسحار وغيرها. نعم
وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام. وقد وصف الله بأنه سحر عظيم والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلادهم قوما توقد لهم النار العظيمة، فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. بل ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقة حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقة حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء ثم صاح وبكى. فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر هذا في رحلته وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت. طالعتها بمكة عام 36 أو 100 ألف وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله.
نعم، يقول مالك رحمه الله السحر الآن معروف من قديم، وقد انتشر السحر في زمان موسى عليه السلام في 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 مدائن مصر في وقت فرعون. فأرسل الله تعالى موسى عليه السلام فكذبه فرعون وحصل بينه مناظره بين السحرة، وأعطى الله موسى العصا صارت حية ملأت وأكلت جميع السحر الذي وضعه هؤلاء في الوادي كله. فقال الله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يزن صنعوا يتعفى. ولهذا قال وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات وجعلوا فيها الزئر وصارت تتلوى الوادي كله، ملأوا حيات وعقارب كلها يجعلوا فيها الزئبق فصارت حيات. قال الله حتى أوجس في نفسه صفة موسى قال الله لا تخف إنك أنت الأعلى. وقد وصف الله بأنه سحر عظيم. قال وجاءوا بسحر واستوهبوه وجاءوا بسحر عظيم والسحر يفعل أعظم من هذا. ثم ذكر القصة الذي ذكر ابن بطوطة وغيره، وهذا ذكر القصة ابن بطوطة معروف أنه ليس محقق أنه كذب على الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر الحاشية أنه قال أن الشيخ الإسلام ابن تيمية مشبه، وأنه كذب عليه وأنه قال أني وافقت ابن تيمية وأنه قال أن الله ينزل مثل الولد عن هذا المنبر وكذب بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية. بينما لما دخل بغداد لما دخل البلاد كان الشيخ الإسلام مسجود في ذلك الوقت. ولكن هذه قد تكون يعني ما ذكر ابن بطوطة يقع السحر منها قد تكون صحيح، ليس كل بعض ذكر ابن بطوطة قد يكون بعض الصحيح وبعض غير صحيح. قد تكون هذه القصة صحيحة وقد تكون غير صحيحة ولا يسترد إلى السحر من يفعل مثل ما ذكر ابن بطوطة وشاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم نار عظيمة فيلبسون الثياب الرقيقة ويخرجون في تلك النار ويخرجونها وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. هذا معروف يفعلون هذا، يدخل النار أمام الناس يأكل كذا ويأكل المسامير والسكاكين ويشق بطن عظامنا كل هذه من أفعال السحرة لأنه يسحرون أعين الناس. ويقول إنه ذكر أنه رأى إنسان عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رأى بكل عضو إلى جهة فرقة حتى لم يرى أحد شيء من تلك الأعضاء ثم صاح وبكى. فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على سرائره وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عرشه حيا سويا. هذا يعني أن يحكي إما إنه سحر أعين الناس ثم قطعها أو أنه قطع أشياء غير الشخصان أو أنه قام وأعظم عيرهم وهذا إنما هو من سحر العيون لأنه يحصل من ذلك. السحر يفعله الأفاعيل يقول ذكر هذا في رحلة وهي رحلة بسيطة اختصرتها ذكر أنه أن هذه القصة طالعت نفسها عام 36 أو 100 ألف وأنها لها هي العلامة في الحنفية في المدينة. نعم.
وفي الأغاني يا بالفرج الأصبهاني بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه. فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها فاندعر الناس فحبسه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه، وكان على السجن رجل نصراني، فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني: والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلها، فقالوا الأشعث بن قيس. فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة بأفضل، فقالوا جرير بن عبد الله، ووجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه. فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب، وديني دين جندب وأسلم. وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة، فذكر بسنده إلى الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس رجل ثم يطيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى. ورآه رجل من صالحي المهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبة ذلك، فاختلط الرجل سيفه فضرب عنقه، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه انتهى. بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة، وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، وأنها أخذت قبحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض: اطلع. فطلع، فقالت: احقل. فأحقل، ثم تركته، ثم قالت: أيبس. فيبس، ثم قالت له: اطحن. فأطحن،
اطحن أو فأطحن،
ثم قالت له: اطحن. فأطحن، ثم قالت له: اكتبس. فاكتبس، وكانت لا تريد شيئا إلا كان. والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال والميعاد اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما ثم الكتاب، والحمد لله.
هذا تستهدف ذكرى في الأغاني لأبي خرج الثاني، وهو علي بن حسين أبو خرج الثاني الأموي صاحب كتاب الأغاني، وأنه شيعي، وكان معروف في الكتاب يذكر الأخبار وأيام الناس والشعر والغناء والمحاضرات، ويأتي فيها بأعاجيب. فكتب الأدب لا يعتمد عليها في ذكر القصة، ولكن القصة تذكر. وذكر أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة في الكوفة، وكان أميرا للكوفة، فجعل هذا الساحر يسحر الناس، يخيل لهم أنه يدخل في جوف البقرة ويأكل منها، وفي الواقع ما يدخل في جوفها، لكن العيون مستورة، يسحر إضاعة صحة العيون، ثم يخيل أنه يدخل في جوف البقرة ويأكل من دبرها، وفي الواقع أنه يمشي حولها، يمشي حولها وبين يديها ورجلها، فاشتمل على سيفه، فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر وقع معها، وقال: إن شاء الله قادر كذا. فانذعر الناس فحبسه الوليد، حبسه الوليد يعني حبس جندب، يعني لماذا إنه سات عليه وتصرف من دون إذنه. وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه، يقول: وكان على السجن رجل نصراني، فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني: والله إن قوم هذا شرهم لقوم صدق. فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة، يعني إذا كان هذا محبوس وإن هذا من شرهم وهو يقوم الليل، هذا يدل على أن القوم صالحون، كان من سبب الإسلام. فسأل عن أفضل أهلها فقال الأشعث بن قيس في الصرافة، فرأى أبا محمد عن الأشعث ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل عن أهل الكوفة، أهل الكوفة سأل أهل الكوفة أي أهل الكوفة أفضل، فقال جرير بن عبد الله المدني، فوجده ينام الليل ثم يصبح ويدعو بغداء، فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب، وديني دين جندب وأسلم. وأقول هذا أخرجها البيهقي في السنن بمغايرة في القصة، فذكر بسنده إلى الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صالحا. هذه اللي ذكرها العلماء في كتاب التقليد وفي غيره، أن الوليد كان يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل لا يركض في البقرة ثم يصيح به، يعني أمام الناس يضرب رأسه ثم يصيح به فيقوم، يعني يخيل الناس أنه ضرب رأسه وأنه قتل ثم يصيح به فيقوم. فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى. وفي الواقع أنه ما ضربه، لكن سحر على العيون مشهورة، لو ضربه ما يمكن يكون حيا. فرآه رجل من صالح المهاجرين جاء أنه جندب، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فجاء إلى الساحر فذهب يلعب لعبة ذلك فاخترط جزء سيفه فضرب عنقه ضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليخلعه. فأمر به الوليد دينار المسؤول عن السجن فصاحب السجن فسجنه. لماذا؟ لأنه استافع على الأمير ولم يأخذ رأيه تصرف على التصرف. وجندب أنكر المنكر لأنه قادر رضي الله عنه وصبر على السجن. قال المؤلف رحمه الله بل أعجب بهذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناد في قصة طويلة. وهذه القصة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه المرأة وأن تعلم في السحر وأن تقول كلمات ذكر على يقول الله تعالى واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا أن السحر وهي أطيع مثل ما ذكر البعض أن امرأة تعلمت السحر من الملكين بباب هاروت وماروت وصارت لا تقول شيئا إذا قالت شيئا حصل لها ومنها أن أخذت قرش حبوب فقالت بع ثم ألقته له قالت بع لها ألقته له اطلع فطلع صار جر هذا الحبوب دورته في الأرض فقالت اطلع فطلع سنابل ثم قال احسن فصار حق صار في حبوب ثم صار في حبوب في الحال فاحسن صار في حق والحقل هي الحبوب في السنة ثم قالت عق ثم قالت له ثم تركته ثم قالت اي بس فيجب الحبوب في الحال ثم قالت اطحن فانطحن اطحن بدون طحن صار طحين ثم قالت اختلف فاختلف صار خط في الحال في الحال يعني في لحظة واحدة صار جرى ثم صار حقل ثم صار طحين ثم صار خط في الحال وكان كافر بشيء لا كان إذا تكلمت بكلمات السحرية. يقول المؤلف الحوار الشيء الله أعلم هذه القصة ذكر الحوار الكثير مع هذه القصة وتحتاج مثلا إلى دليل وإلى سند إلى أما هذه القصة إنما يذكرها العلماء على أنها من أفعال السحرة. يقول المؤلف الحوار الشيطانية لا تنحصر وكفى بما يأتي به الدجال. الدجال في آخر الزمان يأتي بخوان هذا كان يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يقول للناس أنا ربكم وكان من الخوارق التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمر السماء فتمطر والأرض فتمطر ويأتي إلى خربة فتتبعه خروجها فيعشي بالنحر ويأتي إلى رجل فيقطعه قطعتين ثم يمشي بينهما ثم يقول قم فيستوي صاعدا ولا يسلط على غيره. هذا أخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدجال الأكبر وهؤلاء السحرة دجاجلة مقدرات دجاجلة ولكن الدجال الأكبر هو الذي يأتي في آخر الزمان. يقول المؤلف هو يعقل يعاد اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. الميزان هو اتباع الكتاب والسنة ومن اتباع الكتاب والسنة هو الحق ومن خالفهما هو الباطل. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا الهدى ورزق الله جميعا من نفع الأمر الصالح صلى الله عليه وسلم.
يقول لو كان
القبر
بجوار المسجد فتجوز الصلاة فيه؟
إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بيعهم المساجد. هذا هو الصواب سواء كان الأمام أو الخلف ما دام داخل سور المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فالصلاة صحيحة. وإذا وجد ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد والحكم للسابق فإن كان القائد على المسجد هو السابق ووضع في القبر فإنه يجب لبس القبر ووضعه مع القبر. فإن كان السابق هو القبر وبني عليه المسجد فيجب هذا المسجد ونقله إلى مكان آخر الحكم السابق لأن المسجد بني على القبر فيكون محرم. أما إذا كان المسجد هو السابق والقبر دفن في المسجد فيجب لبس القبر ووضعه مع القبر. نعم.
يقول السائل من لبس لباس الكفار في البيت أو في المنع هل يعتبر ما فيه؟
نعم لا شك يقول من تشبه بقوم فهو منهم اذا كان متشبها به معصيه او حرام. قال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله اقل احواله انه حرام والا ظاهره كفر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم واذا لبس لباسهم معظما لهم ولدينهم فقد رجع عن الشرك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل اذا قال احد من الكفار لا اله الا الله ثم تبين لنا انه ارتكب ما يخالفها من عبادة غير الله أو غيرها هل يستتاب ثم يقتل أو يقتل دون استتابة؟
إذا قال الكافر المشرك لا إله إلا الله وكان لا يقضى في كفره حكم بالإسلام يجب الكف عنه ثم ننظر بعد ذلك إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله وإن فعل ما ينقضها فإنه يقتل باستتابة أو غير استتابة هذا على حسب حاله الآن إذا كان يجهل فلا بد أن يبين له. والمرتد هل يستتاب او لا يستتاب؟ اذا كان مثل ذلك هل يستتاب؟ نعم.
يقول اعمل في شركه ومن شروط العمل ان نلبس ملابس تشبه ملابس الكفار فما الحكم؟
عليك ان تتفاهم مع هذه الشركه وعلى الاخوان المسلمين تفاهموا مع الشركه ويطلبوا منهم عدم اللباس ويبين لهما، واذا كان الشركه في هذه البلاد الحمد لله يرفع امرهم ويلزمون بلباس المسلمين لا بلباس الكفره، فإن لم تشكر تترك هذه الشركة الحمد لله لا تلبس لباس الكفار. الأعمال كثيرة الآن، التمس عمل آخر.
الله عليكم. يقول السائل هل يعتبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد أو خارجه؟
المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بنى في بيته، والبيت خارج المسجد، كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد موجود والبيت خارج المسجد، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيته بيت عائشة، وكان البيت خارج المسجد إلى قرب القرن الأول، ثم جاء الوليد بن عبد الملك لما تولى الخلافة خليفة الأموي أراد أن يوسع المسجد، فوسع من الجهة التي فيها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل البيوت، وهذا من أغلاطه وأخطائه، والواجب على الوليد أن يوسع من الجهة الأخرى، لكنه وسع وأنكر عليه العلماء، فهذا من فعل الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، والمسجد ما بني على الخلق لا هذا ولا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وبيت خارج المسجد، المسجد مبني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والبيت مبني في حياته، والبيت خارج المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حياته وفي عهد الصحابة، ثم جاء الوليد بن عبد الملك بعد زمان الخليفة الأموي ووسع المسجد وأدخل البيوت، هذا خطأ من الوليد. نعم.
الله عليهم. يقول السائل ما هو الصحيح في مسألة الإجماع؟ هل هناك إجماع بعد
الأئمة
الأربعة
أم لا؟ قول لا، الإمام أحمد رحمه الله من يدعى الإجماع فهو كاذب، كما قال عن الشيخ ابن تيمية، قول قوي أن يقول أن العلماء كثروا بعد الصحابة وانتشروا في الآثار، فلا يمكن أخذ أقوالهم، لأن الإجماع معناه أن يتفق علماء العصر على شيء واحد. يقول من يستطيع أن يجمع العلماء؟ الصحابة انتشروا في الشام وفي مصر وفي العراق وفي كل مكان، بخلاف الصحابة، في دون الصحابة فإنهم الصحابة معروفون علماء الصحابة، ويمكن أكثر أقوال يمكن أن يجمعوا، فإذا أجمعوا أمكن الصحابة معروفون، لكن بعض الصحابة انتشر غيره وكذا، يقول قول نعم. والأصوليون يرون أن الإجماع ينعقد بعد عصر الصحابة، وأنه إذا اتفق علماء العصر على شيء كان إجماعا. نعم.
الله عليكم. يقول السائل هل إذا كتب على القبر أو بجدار قرب القبر كي يميزه الذي يريد زيارة الميت قريبا كان له أو ابن لكي لا ينسى، هل هذا جائز أم لا؟
لا يجوز الكتابة على القبر، وهذا من الفعل في كتاب الحديث أو في السنن أن نهى أن يجف القبر وأن يكتب عليه، ولكن اجعل علامة غير كتابة، اجعل علامة شيء علامة يضع عليه شيء من البناية أو من الحجر أو شيء أو خرق في حجر أو ما أشبه ذلك، علامة غير كتابة، أما الكتابة فلا تجد من هي عنها. نعم.
السلام عليكم. هذا يسأل عن معنى قول المهندس مربى جناد،
يعني شيء لا يفرش، مربى جناد يعني شيء ثابت ما يحرك. نعم.
السلام عليكم. يقول كيف
يصف
المجاديد
الأموال
كما يقول
المؤلف؟ المجاديد يعني هم الصوفية الذي يدعون أن انجذب قلوبهم كذا، يدعون أنهم صرفوا في الكون، إذا كانوا أيضا يصلون بالسحرة يصلون بالسحرة بالأموال ما يصلون بالأموال، فيقول أنهم أيضا يعملوا شيء من الشعوذة مع التصوف. نعم.
السلام عليكم. هل يقول هل
يجوز أن أزور
قبرا معينا من القبور
وأدعو لصاحبه
المغفرة؟
نعم، زيارة شرعية، هذه زيارة شرعية كما سبق، الزيارة تكون شرعية، إذا تأتي القبر بدون شفاء، إذا كان في البلد تأتي وتسلم عليه السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، سواء قريب أو بعيد، تدعو له بالمغفرة وتنصرف، والزيارة فيها فائدة، فإذا الحي فإذا الميت، فإذا الحي يتذكر الموت ويلف قلبه، فإذا الميت يدعو، هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية يزوره ثم يقرأ القرآن عند قبره، يقرأ القرآن أو يزوره يصلي عند قبره ركعتين، هذا بدعة من وسائل الشرك. والزيارة الشرعية أن يزوره ثم يدعوه من دون الله ويذبح له ويذبح. الزيارة الشرعية تدعو تزور الميت وتدعو له وتتذكر الآخرة ويرق قلبه ثم تصل. نعم.
الله عليك.
يقول
السائل: هل الجمارك
التي تؤخذ
هي من أخذ
مال
الناس بالباطل؟
هذه الضرائب والمكوس، طبعا نسميها الضرائب والجمارك، أنواع منها الجمارك لها أسماء، ثم الجمارك وثم الضرائب وثم المكوس، بعض ثم العشيرة والمعشرات يعني يؤخذ العشر منها أو السدس. نعم.
السلام عليكم. هذا السؤال يقول: كثر في أيام الإجازات عدد من المهرجانات التي يقام فيها ألعاب السير التي يكون فيها بأناس يفعلون ألعاب السير ويقام فيها أمور وأفعال خارقة للعادة، فما حكم وما حكم سبوقها؟
على كل حال ينظر مثل هذه الألعاب، كانت من ألعاب السحرة فلا يجوز حضورها إلا مع الإنكار، إنكار يجب ينكر، إذا كانت عندنا في البلاد يكتب مسؤول يكتب عنها ترفع إلى ولاة الأمور حتى تزال، وإذا كانت خارج البلاد فلا ينكر الإنسان استطاع وإلا فلا يحضرها، لأن الواجب على الإنسان ينكر المنكر فإن زال وإلا يترك هذا المكان وإلا صار شريكا لفاعل في الإثم. إذا كان يفعل في هذا المكان شرك وسكت صار فضل فضل المشركين، وإذا كان منكر صار فضل فضل هذا المنكر. الله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معها حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإن الله لمن سكت وحضر المنكر فضل فضل، فإذا كانوا يشركون بالله وسكت ولم ينكر فإنه يتفضل فضل المشركين بالله، وإذا كان يشربون الخمر وسكت حكم حكم من يشرب الخمر، وإذا كانوا يغتابون الناس حكم من يغتاب الناس، حكم مثله عليهم الإثم مثله إذا سكت. الواجب أن تنكر، فإن انتهلوا وتركوا إلا تقوم على المكان وإلا تكون شريك الأمر. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: كيف تكون الزيارة الشرعية للأموات؟
كما قصر فيها يزور الميت ويدعو له ويرق قلبه وينصرف، ولا يقرأ القرآن عنده ولا يصلي عند قبره ولا يتوسل به ولا شيء. نعم.
يقول: ما الضابط في معرفة الكرامات؟ هل هي كرامة أم أحوال شيطانية؟
الضابط حال الشخص، إذا كان الشخص مستقيم من المؤمنين المستقيمين هذه كرامة حصلت له بسبب اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كشف له عن جيشه وهو بالعراق صار نعاس وجعل نفسه يقول يا سارق الجبل، فألقى الله كلمة في أذنه فلزم الجبل، مثل ما حصل لي خالد بن الوليد انه اكل السم لما اراد ان يتحصص من الفطور ان صح هذا الفطور، مثل ما حصل لسيد بن قضيع وعباد بن مشرك ذهبا خرجا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فاضاع لهما الثوب كانه الصح العصر، فلما افترقا اضاع لكل واحد منهما الثوب حتى وصل الى اهله، هذه من الكرامات اذا كان شخص مستقيم هذه كرامه، واذا كان الشخص منحرف هذه حاله شيطانيه، اذا كان فاسق او ساحر او مستعوذ الخارق الذي تحت لحالة شيطانية، قد يطير الساحر في الهواء وقد يدخل البحار وقد يدخل النار وقد تحمله الشياطين، حتى أن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في تلميذه أن بعض الشياطين تحمل بعض السحرة إلى عرفة في أيام الحج، في يوم عرفة وترجع في نفس اليوم ويظن أنه وافق الحجاج وهو لم يحرم ولم كذا ولم يفعل شيئا يفعل الحج. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما هي ضوابط الإنكار؟
الإنكار كما سبق باليد إذا كان يستطيع، إذا كان في أهله وبيته أو لأوله أو أمير أو له سلطة يغير باليد، فإن عجز فإنه يغير باللسان يبين وينصح يتم من أهل العلم ورسله، فإن كان يصيبه ضرر في مكان ما يستطيع الإنكار باللسان، لو أنكر ضربوه أو أوقعوا به ضرر في نفسه أو ماله ينكر باللسان بالقلب يكره هذا المنكر ويقوم عنه ولا ويفرق عنه ويتظهر على وجه الإنكار على وجهه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز قول الله الله عند التعجب؟
نعم، قال الله، ولكن ينبغي أن يضيف الله أكبر الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بكلمة الله أكبر إنها السنة. قل ثم الذي نفسي بيده إذا تعجب من شيء يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله، يأتي بكلمة جملة هذه ما يأتي الله. نعم يقول الله أكبر هذا في تعظيم لله وأنه أكبر من كل شيء. نعم
وعليكم. يقول السائل ما
حكم
قتل الساحر؟
الساحر يجب قتله لكن من قبل ولاة الأمور، هو ليس الناس يقتلونه إلا صارت المسألة فورا، لكن يرفع به إلى ولاة الأمور، وإذا ثبت أنه ساحر فإنه يقتل حد الساحر ضربة بالسيف من قبل ولاة الأمور. إذا ثبت في المحكمة الشرعية أنه ساحر قتل من قبل ولاة الأمور. نعم وهل يقتل كفر أو حد على خلاف، والصواب أنه إذا كان سحر يتعلق بالشياطين يقتل كفر.
السلام عليكم. السؤال الأخير يقول هل الحديث التي وردت في المهدي صحيحة، علما أن البخاري رحمه الله في الصحيح لم يذكر أي منها؟
الحديث التي في المهدي التي يخرج في آخر الزمان وهو أول إشراق الساعة الكبرى جاء فيها حديث كثيرة وفيها أنه اسم محمد بن عبد الله المهدي، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته كنيته، وأن مصلاة فاطمة، وأنه يملأ الأرض عدلا كما مليئت جوعا، وأنه يكون في آخر الزمان وفي زمانه يخرج المسيح الدجال ثم يجي عيسى بن مريم وتكثر فتنة في زمان، ويبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الرسل والباب في وقت ليس للناس فيه إمام، فيحكم في العين وتلجع له الفتن إلى الشام، تكون أهل السنة والجماعة الحق في ذلك الوقت في الشام تجيهم الفتن إلى هناك وتحصل حروب في زمانه وتفتح القسطنطينية تحت الملاحم عظيمة جاءت فيها حديث منها صحيح ومنها ضعيف ومنها موضوع لكنها ثابتة ولا يخرجها البخاري ولا مسلم، وإذا صح سند الحديث فإنه يقول حتى ولا يخرجه الشيخان، الشيخان المخرج المسلم ما خرج كل صحيح إلا صحيح صحيح تركوها بالتخفيف، فإذا ثبت فصح السند وعزلة الرواة ولم يكن شاذ ولا معلم فكان صحيح، والحديث فيها ثابتة وهو أول إشراق الساعة الكبرى، والمهدي عند أهل السنة غير المهدي عند الشيعة والرافضة، الشيعة المهدي عند الشيعة خرافة يدعون أن محمد أن المهدي في آخر الزمان اللي دخل سرداب سامرة 63 و 200 يخرج فيه يخرج يحكم ويتبعه الشيعة وهو كذب، لأن محمد لأن أباه الحسن العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات عقيم ولم يولد له وجعلوا له ولد وأدخلوا السرداب قالوا من دخل سردابه من سنتين أو ثلاثة وخمس، ومضى عليه يقول شيخ الإسلام والله 100 سنة في زمانه مضى عليه 1200 سنة من دخل 60 و200 وما خرج إلى الآن ونحن 1300 وهو خرافة، لأن يعني ليس هناك ما أبوه مات عقيما ولم يولد له، ولو فرض أنه دخل السرداب كيف يعيش هذه المدة الطويلة؟ وهذا مثل هذا الطفل يحتاج إلى حضانة ويحتاج إلى عناية وهو خرافة لا أصلا. ثم أيضا كيف تترك أمر الأمة حتى هم يقولون الآن ما في جهاز في سبيل الله ولا كذا ولا أحد يعرف مصير الناس حتى يأخذ المهدي، يعني تترك أمر الأمة الآن ما هم معروف مصيرهم حتى يأخذ المهدي وهو خرافة، هذا يدل على الشيعة ما هم عليه كله خرافة كله خرافة وكله خرافات وعضالين تعافي سلام نفسه صلى الله عليه وسلم وفق الله جميع لطاعته وثبت الله جميع الهدى ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وتوفنا على الاسلام غير مغيرين ولا مبدلين انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.